إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 75 في بيان كتاب الطهارة من كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى قوله في كتاب الحي: ذكر قول من رأى أن تستظهر المستحاضة بعد مضي الحيض 3. المستحاضة تستظهر بعد مضي أيام الحيض، يعني بعد مضي عادتها، إذا استمر بها الدم فإنها تستظهر 3، تستظهر ب3 أيام. ومعنى تستظهر يعني تؤكد الحيض. أصل الاستظهار يعني طلب الظهر، وهو القوة، أي أنها تقوي علمها بالحيض، وهذا ما يمكن أن نسميه تمكين المانع. تمكين المانع، هناك مانع من العبادات أو غيرها، فهذا المانع ما نتعجل بالخروج منه، وإنما نمكنه ونقويه، فهذا هو معنى الاستظهار. والاستظهار أيها الإخوة هو في جملة مسائل مهمة تسمى مسائل الطوارئ على الحيض. الطوارئ، الأمور الطارئة، فإن المرأة يكون لها عادة بالحيض فيطرأ على عادتها أمور. وجملة الطوارئ يعني 4، جملة الطوارئ 4 أمور، وأيضا يعني يمكن أن تزيد على هذا، فقد مضى مثلا النقاء المتخلل بين الدمين، هم يعتبرون هذا من الطوارئ، فهذا قد تكلمنا فيه. وأيضا يعتبرون السفرة والكدرة من الطوارئ، والذي يظهر والله أعلم أن النقاء والسفرة والكدرة إن هذا ليس من الطوارئ، وإنما الطوارئ في 4 أمور. الأمر الأول بالزيادة، امرأة يكون لها عادة 5 أيام فتزيد عادتها، فهذه الزيادة طارئ، وهذه الزيادة قد تكون في أول العادة وقد تكون في إيش؟ في آخرها. يعني مثلا هي تحيض 5 أيام في 5 من الشهر، من 15، فتزيد عادتها قبل 5 أو بعد ليش أو بعد 10، فالزيادة قد تكون في الأول وقد تكون في الآخر. ومن الطوارئ النقصان، نقصان العادة. وطبعا النقصان أيضا قد يكون في أولها وقد يكون في آخرها، لكن النقصان حكمه واحد بخلاف الزيادة، فإن الفقهاء اختلفوا في الزيادة إذا كانت يعني قبل الحيض أو إيش أو بعده، قبل العادة أو بعدها. الطارئ الثالث التقدم والتأخر، يعني التقدم والتأخر هذا يمكن أن نسميه الانتقال، هذا غير الزيادة. كانت الحيض 5 أيام زادت يومين، أما الانتقال هي 5 أيام ولكنها إيش؟ تنتقل، تنتقل ب يعني التقدم أو الإيش أو التأخر. كان التحيض من 5 إلى 10 5 أيام صار التحيض من 2 إلى 7، فإذا هذه انتقلت بالتقدم، صار التحيض من 7 إلى 15، نعم من 7 إلى 12، هذه بالإيش؟ هذه بالتأخر. ويلتحق بالطوارئ يعني ما هي من أو ما هو من تدخل البشر، فإن هذه الأمور هذه ليست من تدخل الإنسان، الثلاثة هذه الزيادة النقصان التقدم والتأخر. الرابع هذا من صنع البشر، وهو ماذا؟ هذا شيء مشهور الآن، وهو دواء تعجيل الحيض أو تأخيره أو قطعه، دواء تعجيل الحيض أو تأخيره أو قطعه. فهذه أمور 4 ليتنا ننتهي منها في هذا المجلس، ونختم بذلك كتاب الحيض. فالمهم أن الاستظهار هو من جملة الطوارئ، فنقرأ أولا الاستظهار ثم بعد ذلك نرجع إلى هذه الأمور التي ذكرناها. قال: اختلف أهل العلم في المرأة يكون لها أيام معلومة ثم تستحاض، أيام معلومة ثم تستحاض يعني يستمر بها الدم. القول الأول: فقال الطائفة تمكث المستحاضة بعد مضي ليالي حيضها يعني عادتها 3 ليال، هذا الاستظهار، ثم تغتسل وتصل، هذا قول مالك، هذا قول مالك. وطبعا يعني قول مالك هذا فيه تفصيلات سنرجع إليها إن شاء الله. وذكر معن وهو معن ابن عيسى الذي كان يقال عنه عكاز مالك أو عصا مالك، لأنه كان يلازمه معن ابن عيسى. وذكر معن أنه آخر قوله الذي مات عليه، وهو ماذا؟ أنها تستظهر ب3 ليال، نعم ب3 ليال يعني بعد عادتها. وله قول آخر لكن هذا كان قبل وسنذكره إن شاء الله. وحكى ابن القاسم عنه أنه إنما يأمر المرأة بأن تستظهر إذا كان حيضها 12 يوما يعني أو أقل، فالاستظهار عنده أنه يكون يعني أيام الاستظهار بأيام الدم لا تزيد عن 15 يوما. فإذا كان حيضها 13 فإنها تستظهر بإيش؟ بيومين ليس بثلاث حتى تبلغ 15. وإن كان حيضها 14 تستظهر بيوم، والتي أيامها 15 لا تستظهر بشيء. المهم أنها لا تزيد بالاستظهار عن 15 يوما. فهذا يعني قول مالك، وسيأتي بعض التفصيل له. طيب، هل تفرد مالك بالاستظهار؟ هناك من قال بالاستظهار لكن على 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 وجه غير الوجه الذي قال به مالك، منهم الأوزاعي، وكان الأوزاعي يقول في امرأة قامت حيضتها من كل شهر أياما عرفتها، يعني لها عادة وعرفت أيام أطهارها بين الحيضتين، فزادت على أيامها تلك. الجواب قال فلتستظهر بيوم أو يومين، ما في بقى حساب، تستظهر استظهار، خلينا نقول استظهار يعني عام، استظهار غير مقيد، استظهار مطلق، تستظهر بيوم أو يومين. يعني كان لها مثلا 7 أيام فزاد استمر بها الدم، فتستظهر بيوم أو يومين، ثم هي مستحاضة. ومنهم الحسن البصري يقول في الحائض تستظهر بعد أيام حيضها يوما أو يومين كقول الأوزاعي، ثم تغتسل وتصلي. وروي عن ابن عباس، طبعا هذا فتشنا عنه فلم نجده، أنه قال إذا استحيضت المرأة فلتقعد أيام أقرائها، يعني عادتها التي كانت تقعد، ثم تقعد بعده يوما أو يومين ثم تصل. قال أبو بكر، إذا كان القول الثاني، قال وأنكرت طائفة الاستظهار، وذلك أن المرأة إنما تستظهر، هي هنا استظهرت إيش على استظهار مالك، ها تستظهر ها ألا تصلي، صح؟ لأنها تستظهر يعني تعتبر حيض، فهي تستظهر ألا تصلي. قالوا والواجب أنها تستظهر أن تصلي، مش ألا تصلي. قال وذلك أن المرأة إنما تستظهر بأن تصلي إذا شكت، لا تستظهر بترك الصلاة. الحقيقة أن هذا الكلام فيه ما فيه، لأن الأصل هو إيش؟ الأصل هو بقاء ما كان على ما كان، لها عادة واستمر بها الدم، الأصل بقاء العادة حتى يتبين خلافه. قال وهذا مذهب الشافعي. وذكر الشافعي قول مالك في الاستظهار بعد الحيض ثم قال، وهذه قاعدة أيها الإخوة، هذه قاعدة منهجية في الفقه. ماذا قال الشافعي؟ قال وهذا خلاف ما رواه مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم، الله أكبر، كما يذكرون الإرسال عن مالك، صح؟ فنحن نقول مثله، نقول إيش؟ وهذا خلاف ما رواه مالك في الموطأ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، هذا مثل هذا، وعلى هذا فقس. قال وهذا خلاف ما رواه مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تدع الصلاة عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن. يعني إيش أيها الإخوة؟ يعني إيش؟ لا تزيد عليها، لا تزيد عليها بالاستظهار. فنحن نعم. قال فترك مالك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وأسقط عنها صلاة أيام برأيه. الآن يعني كأني الذي لا يعني يدرك، قل كيف هذا الشافعي يقول هذا الكلام في مالك؟ قال فترك مالك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وأسقط عنها صلاة أيام برأيه. صح، نقول خلي الشافعي يقول في مالك، لكن مثلا نحن على يعني قلة علمنا لابد أن نتأدب، نتأدب في اللفظ. وأما الأئمة بعضهم مع بعض فهم رجال مع بعضهم البعض، فيمكن في مثل هذه الحالة أن نقول قول الإمام مالك يعني هذا فيه مخالفة. ما نقولش يخالف، إنما نقول فيه مخالفة. إنسان يكون مؤدبا ودقيقا عندما يكون له فهم في مسائل الفقه، نقول فيه مخالفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم تدع الصلاة عدد الليالي. نعم. قال أبو بكر بن المنذر مذهب الشافعي وأحمد وأكثر أصحابنا أن تدع المستحاضة التي لها أيام معلومة الصلاة تلك الأيام ثم تغتسل وتصلي، يعني ولا تستظهر. قال وتوضأ بعد ذلك لكل صلاة وتصلي لأنها مستحاضة. قال الشافعي في الأم الاستظهار خارج من السنة والآثار والمعقول والقياس وأقاويل أكثر أهل العلم. فشوف كيف قال خارج عن السنة النبوية والآثار الصحابية وغيرها والمعقول والقياس وأقاويل أكثر أهل العلم. وقال ابن حزم هذا قول لا يعضده أو لا يعضده قرآن ولا سنة، لا صحيحة ولا سقيمة ولا قول صاحب ولا قياس ولا رأي له وجه ولا احتياط. وقال ابن عبد البر قال مالك، قال ابن عبد البر في التمهيد قال مالك فالمرأة يزيد دمها على أيام عادتها، أنها تمسك عن الصلاة 15 يوما. طبعا هذا قول آخر له. فإن انقطع وإلا صنعت ما تصنع المستحاضة. ثم رجع فقال تستظهر بثلاثة أيام حيضتها، يعني تستظهر حيضتها بثلاثة أيام ثم تصل. وترك قوله 15 يوما. فهذا مأثور أيضا عن مالك أنه قال أنها تقعد 15 يوما. فإن استمر بها بعد 15 يوما فإذا تكون مستحاضة، لكن بعد ذلك هل ترد إلى عادتها أم ماذا؟ قال وترك قوله 15 يوما. وأخذ بقوله الأول المدنيون من أصحابه، المدنيون أخذوا بال15، وأخذ بقوله الآخر المصريون من أصحابه. طيب شوية أيضا نزيد في الاستظهار. مذهب المالكية في الاستظهار قولان. الأول أنها تجلس عادتها وتستظهر بثلاثة أيام. هذا القول الإيش؟ القول الآخر الذي أخذ به المصريون. ومحل الاستظهار بالثلاثة ما لم تجاوز نصف الشهر كما عرفنا. فهذا قول مالك وأصل مذهبه والمذكور في المدونة وعلى هذا القول اختلف أصحابه هل يطأها زوجها فيما بينها وبين 15 يوما أم لا، على قولين: أنها بعد الاستظهار يعني بعد 3 أيام تكون مستحاضة فتغتسل وجوبا وتصلي وتصوم وتطوف ويأتيها زوجها، وهو ظاهر رواية ابن القاسم عن مالك. وعلى هذه الرواية تغتسل عند تمام 15 يوما استحبابا لا وجوبا. فإذا على القول الأول أنها تجلس عادتها وتستظهر بثلاثة أيام خلاص وتغتسل وجوبا، وبعد أن تجاوز 15 تغتسل استحبابا. طيب الثاني أنها تجلس أيامها المعتادة والاستظهار ثم تغتسل استحبابا، لأنها لا يجب عليها الغسل إلا بعد تمام 15، وتصلي احتياطا وتصوم وتقضي الصيام، ولا يطأها زوجها ولا تطوف إلا بعد تمام 15 يوما. فإذا بلغت 15 يوما اغتسلت إيجابا وكانت مستحاضة. والقول الأول هو الراجح من مذهب مالك. نعم، فهذا بالنسبة لي القول الأول مع الفرعين أنها تجلس عادتها وتستظهر بثلاثة أيام. قول آخر في مذهب مالك الذي ذكرناه الآن أنها تقعد إلى تمام 15 ثم تغتسل وتصلي وتكون مستحاضة. طيب قول ثالث وهو قول محمد بن مسلمة الفقيه المالك المشهور الذي توفي 216، قال: تقعد أيامها المعتادة ثم تغتسل وتصل بدون إيش؟ بدون إيش يا شريف؟ تنام بدون استظهار. فهناك من المالكية من لم يقل بالاستظهار. نعم. طيب قول الرابع أنها تقعد أيامها المعتادة ثم تغتسل وتصلي وتصوم ولا يأتيها زوجها، فإن انقطع عنها الدم ما بينها وبين 15 علم أنها حيضة وانتقلت إليها ولم يضرها ما صامت ولا ما صلت، لكنها تعيد الصيام. وإن تمادى بها الدم على 15 علم أنها كانت مستحاضة وأن ما مضى من الصلاة والصيام كان في موضعه. سبحان الله. طيب ما هو مأخذ الاستظهار أيها الإخوة؟ مأخذ الاستظهار ما قاله أبو الوليد الباجي، قالوا: أصل ذلك لبن المصرة. لبن المصرة، الله وبركاته. طبعا الذي لا يعرف يقول: ويش الدليل في هذا؟ ليش لبن المصرة؟ من اشترى يعني ناقة أو شاة قد أصرها صاحبها، قالوا هذا تبقى عنده إيش؟ ثلاثة أيام، ثلاثة أيام ثم يحلبها، فإن ظهرت على ما هي عليه يعني تأتي بنفس كمية اللبن فإذا ما في خداع، وإن ظهر غير ذلك فيردها وصاعا من تمر. الشاهد ماذا؟ ثلاثة أيام، ثلاثة أيام هذه للاستظهار، يعني من أجل أن يتبين ويتأكد من إيش؟ من حالها، من أجل أن يتأكد ويتبين حالها في الإيش؟ في الحلب. ولهم أيضا أيها الإخوة ما اعتبره الشارع من الثلاث في كثير من الإيش؟ في كثير من الأحكام. فهذا بالنسبة للاستظهار، هذا بالنسبة للاستظهار. الآن نعود إلى ما بقي من الطوارئ، فنبدأ أولا بالإيش؟ بالزيادة. ماذا لو زادت عادتها؟ هذا كله موجود الآن في النساء، ربما يكون بسبب الأغذية بالنسبة، بسبب أمراض، بسبب أدوية، فتزيد العادة أو تنقص أو تنتقل، هذه أشياء في غاية الأهمية. فبالنسبة لي الزيادة، إذا زادت عادتها كانت خمسة صارت سبعة، وكما ذكرنا أن الزيادة قد تكون في الأول أو في الإيش؟ أو في الآخر. طيب نبدأ بالزيادة في آخرها، نشوف المذاهب. مذهب الحنفية ما شاء الله كل مذهب فيه تطويلات كثيرة، فنحن نأخذ بعضها من أجل أن يعني نصل إلى شيء. قالوا طبعا الزيادة في آخرها، إن كانت عادتها عشرة أيام، طبعا أكثر الحيض عندهم عشرة أيام، فما زاد فهو استحاض، واضح، لأن أكثر الحيض عندهم عشرة أيام. إن كانت عادتها أقل من عشرة فاستمر بها الدم وزاد على عادتها وانقطع لعشرة أيام فما دوب، قالوا فالكل حيض بالاتفاق. هذا نستفيد أيها الإخوة أن الأصل أن العادة إذا زادت فهي عادة ولا تخرج منها إلا بإيش؟ إلا بيقين. قالوا فالكل حيض بالاتفاق، بالاتفاق في المذهب يعني، قالوا الكل حيض، لكنهم يا أبا عبد الله قالوا الآن كانت خمسة صارت سبعة، هل هذا الجديد هذا نعتبره عادة ولا ماذا؟ يعني كان عادتها خمسة هل تصبح عادتها مثلا سبع؟ فهم اتفقوا على أنها حيض، لكن اختلفوا في هل تزيد عادتها أم لا. فعند أبي حنيفة ومحمد قالوا لا بد من التكرار، لا بد من تكرار الزيادة حتى تصير عادة، مش بمجرد أول مرة نعتبرها إيش؟ نعتبرها عادة. وهناك من لم يشترط التكرار كأبي يوسف، نعم، قالوا وإذا زاد الدم على عادتها، خلي بالك سؤال، فهل تستمر على ترك الصلاة والصيام؟ الجواب نعم، لأن هذا هو الأصل، إذا زاد الدم على عادتها. لأن بعض إخواننا الذين يتعجلون يقول لها لا، إذا أنت لك عادة خلاص حتى لو الدم ينزل. لا، الإنسان ما يتعجل، فإن العادة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية قد تزيد وقد تنقص وقد تنتقل، قد تزيد وقد تنقص وقد تنتقل. فالمهم أنه إذا زاد الدم على عادتها فتستمر على ترك الصلاة والصيام. وطبعا لهم تفاصيل في هذا نحن ما نريد أن نزيد نأخذ من كلامهم. طيب، أيضا قالوا إذا زاد الدم على 10 أيام، قلنا أنهم يقولون أنها إيش؟ مستحاضة. لكن هل ترد إلى عادتها أو ترد إلى أكثر الحيض؟ يعني كان يأتيها عادتها 7 أيام صار 12 يوم، ما بعد 10 استحاضة. لكن هل نردها إلى عادتها فيكون ما بعد الإيش 7 كل استحاضة، أو أننا نردها إلى أكثر الحيض فلا نعتبر استحاضة إلا ما زاد على الإيش على 10؟ هذا أيضا خلاف عندهم. إذا نحن قلنا إن ما في دليل على 10 فإذا يصبح الصواب إيش؟ أنها ترد إلى عادتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كله لو كان الزيادة في آخر الحيضة. وأما إذا كانت الزيادة في أولها فعندهم 3 أوجه. منهم من قال حيض بالاتفاق، ومنهم أنهم اختلفوا فيه، ومنهم روايتان عن أبي حنيفة. نعم، يعني شوف مثلا الذين قالوا حيض بالاتفاق قالوا إذا رأت قبل عادتها ما لا يمكن أن يجعل حيضا بانفراده. كيف رأت قبل عادتها ما لا يمكن أن يجعل حيضا، أن يكون إيش أقل من 3 أيام، لأن عندهم أقل الحيض 3. فلو رأت قبل عادتها يوم أو يومين قالوا هذا لا يمكن أن يجعل حيضا بانفراده. طيب، ما هو ممكن ترى قبل الحيض يوم أو يومين وفي الحيض ممكن يكون أقل أو أكثر، ممكن كمان يكون يوم أو يومين ويمكن يكون 3 أيام فأكثر. نعم، فقالوا إذا كان ما قبل الحيض يوم أو يومين لا يكون حيضا بانفراده، وفي الحيض 3 أيام فأكثر، قالوا الكل حيض بالاتفاق، لأن ما رأته قبل أيامها غير مستقل بنفسه فيجعل تبعا لما رأته في أيامه. فقه الحنف. نعم، طيب، لو رأت مثلا قبل الحيض يوم أو يومين وفي خلال الحيض رأت أيضا يوم أو يومين، يعني أقل من أقل الحيض، عند أبو يوسف ومحمد قالوا الكل حيض، وعند أبي حنيفة قال لا يكون شيء من ذلك حيضا. فانظر إلى يعني اختلافهم. طيب، لو رأت قبل حيضها ما يمكن أن يكون حيضا، يعني 3 أيام فأكثر، ثم رأت عادتها، فعلى قول أبو يوسف ومحمد لا إشكال أن الجميع حيض، لأن هذا يمكن الأول يمكن أن يكون حيض وعادتها تكون إيش؟ تكون حيضا. وعند أبي حنيفة أنه قال لا يكون حيضا حتى يتكرر، وعنه رواية أنه يكون حيضا. طيب، إيش نستفيد من هذا أيها الإخوة؟ الذي يظهر والله أعلم أن الزيادة في أوله كالزيادة في إيش؟ في آخره. ويسألونك عن المحيض قل هو إيش؟ قل هو أذن. فهذا حكمه لا يختلف إذا كانت الزيادة في آخره أو الزيادة في أوله. طيب، فهذا بالنسبة لمذهب الإيش؟ لمذهب الحنفية في الزيادة. طيب مذهب المالكية في الزيادة؟ الاستظهار الذي عرفناه الآن. طيب الشافعية ماذا قالوا؟ الشافعية ما أحسن قولهم لكن لو تركوا شيئا فيه. ماذا قالوا؟ قالوا إذا كانت للمرأة عادة دون 15 يوما، هذا هو الإشكال، فرأت الدم وجب عليها الإمساك كما تمسك عنه الحائض لاحتمال الانقطاع قبل مجاوزة 15 يوما ويكون الجميع حيضا. قالوا وإذا جاوز 15 يوما علمنا أنها مستحاضة فترد إلى إيش؟ إلى عادتها، فتغتسل بعد 15 يوما فتقضي صلاة ما زاد على عادتها، وإن استمر بها الدم في الشهر الثاني وجاوز العادة اغتسلت عند مجاوزة العادة. فإذا في الطارئ أول ما يطرأ تغتسل متى؟ بعد 15، أما في الشهر الثاني فتغتسل بعد مضي العادة، والباقي يكون استحاضة. فهذا يعني قولهم رحمهم الله قول جيد، إلا أن التحديد ب15 لا دليل عليه. طيب نأتي إلى أصحابنا الحنابلة، قالوا من زادت عادتها فلا تلتفت إلى الزيادة الخارجة عن العادة، لا تلتفت، فإذا مضت عادتها اغتسلت وصلت. هذا بخلاف الشافعية، الشافعية قال أول مرة تنتظر 15، أما الحنابلة على طول. نعم، فإذا مضت عادتها اغتسلت وصلت وصامت ثم تغتسل في المرة الثانية وجوبا عند انقطاعه، فإذا تكررت الزيادة 3 مرات صارت الزيادة عادة وتعيد ما صامته أو طافته من طواف فرض. والخلاصة أن الزيادة في مذهب الحنابلة لا تعتبر حتى تتكرر 3. فهذا أيها الإخوة بالنسبة لإيش؟ بالنسبة للزيادة في الأول وفي الآخر، والخلاصة ماذا؟ الخلاصة إن شاء الله يسيرة وسهلة، وهي أن المرأة قد تزيد عادتها في أولها وفي آخرها، والأصل أن هذه عادة حتى يتبين غير ذلك. نعم، وهذا هو الواقع الموجود، هذا هو الواقع الموجود، والنساء تعمل عليه والحمد لله. هذا بالنسبة للزيادة. طيب بالنسبة للنقصان، النقصان أسهل. اتفق الفقهاء على أن المرأة المعتادة إذا انقطع دمها دون عادتها، دون عادتها، يعني كانت تحت 7 أيام انقطع دمها 5 أيام، فإنها تطهر بذلك ولا تتم عادتها، بشرط ألا يكون انقطاع الدم دون أقل الحيض عندهم. إلا أن الحنفية يعني مع هذا الاتفاق كرهوا للزوج وطأها حينئذ حتى تمضي عادتها، عادتها الأولى. قالوا وإن اغتسلت، يعني هم يأمرونها بالاغتسال والصلاة والصيام وكل شيء لكن لا يأتيها زوجها، ففرقوا بين العبادات وبين ما يتعلق بالزوج. وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلا أن حكمها واحد فلا يكره وطؤها. فإذا بالنسبة للنقص سهل. اتفاق الحمد لله. طيب الآن الطارئ الثالث هو التقدم والتأخر. التقدم والتأخر ففي ذلك أقوال. القول الأول إذا تقدمت العادة أو تأخرت، طبعا هذا الذي يسمى ليش ها الانتقال. خلوا بالكم الفرق، في فرق بين الزيادة وبين الانتقال. هنا ما زادت وإنما تنتقل. قالوا إذا تقدمت أو تأخرت فهي عادتها، وهذا صحيح. يعني ما من امرأة مثلا تقول عادتها في أول الشهر، أحيانا تأتيها واحد في الشهر، وأحيانا تأتيها ثلاثة في الشهر، أربعة في الشهر، هذا كله يعتبر أول الشهر. فهي عادتها بشرط أن يتقدمها طهر صحيح. نعم، يتقدمها طهر صحيح، وهو مذهب المالكية والشافعية وبيوسف من الحنفية. القول الثاني قالوا لا يكون عادة حتى يتكرر مرتين، وهو مذهب حنيفة وصاحب محمد وروى عن أحمد. الثالث وقيل لا يكون حيضا حتى يتكرر ثلاث مرات، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، ما في دليل على التكرار. وإنما ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. وذكره هنا يا أبو عبد الله دليلا الدلالة منه في غاية الدقة، وهو حديث عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سرف طمست، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال ما يبكيك؟ قالت لوددت والله أني لم أحج لها. قال لعلك نفست؟ قالت نعم، أو قلت نعم. الحديث وين الدلالة منه؟ أنها فوجئت. ولو كان إن هذا يعني إيش أنه جاءها في عادتها ما كانت يعني استغربت الأمر، فقالوا هذا يدل على أنها فوجئت بالإيش بالحيض، إما بالتقدم أو بالتأخر. قال ابن قدامة والظاهر أنه لم يأتي في العادة، لأن عائشة استكرهته واشتد عليها، ولو كانت لها عادة تعلم مجيئه فيها وقد جاء فيها ما أنكرته ولا صعب عليها. أنا تعقبت، ما أدري تعقب صحيح ولا لا، قلت هذا يرد عليه أنها ربما كانت ترجو تأخره، يعني هي صح عادتها ولكنها كانت ترجو أنه إيش أنه يتأخر. لكن حتى الرجاء هذا إنما يكون في حال الإيش في حال الإمكان، فتقوم يعني الدلالة والحجة بهذا الحديث. نعم، فهذا بالنسبة لي التقدم والتأخر. هذا بالنسبة للتقدم والتأخر. وها هنا أيضا يعني كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ السعدي. نعم، شيخ الإسلام يقول كما في الاختيارات وكذلك المنتقلة إذا تغيرت عادتها بزيادة أو نقص أو انتقال فذلك حيض حتى تعلم أنها استحاضة باستمرار الدم. فذلك حيض حتى تعلم أنها استحاضة باستمرار الدم. وقد سبق لنا قول شيخ الإسلام أنه حيض ما لم يطبق الإيش ما لم يطبق الشهر. وقال الشيخ السعدي أيضا وأما ما ذكره الحنابلة أنها لا تنتقل إليها حتى يتكرر ثلاثا فهو قول ليس العمل عليه، ولم يزل عمل الناس جاريا على القول الصحيح الذي قاله في الإنصاف لا يسع الناس إلا العمل به، وهو أن المرأة إذا رأت الدم جلست فلم تصلي ولم تصم، وإذا رأت الطهر البين خلي بالك البين تطهرت واغتسلت وصلت، سواء تقدمت عادتها أو تأخرت، وسواء زادت أو نقصت، وهذا هو الذي عليه عمل نساء الصحابة والتابعين ومن بعدهم، حتى الذي أدركنا من مشايخنا لا يفتون إلا به، لأن القول الذي ذكروا لا تنتقل إلا بتكراره ثلاثا قول لا دليل عليه وهو مخالف للدليل. فالآن يعني يحصل اطمئنان إلى مثل هذه الاختيارات. الآن بقي ماذا؟ الدواء لتعجيل الحيض أو تأخيره، لتأجيله أو تعجيله. نعم، طبعا الأدوية قد يكون لها غرض صحيح، المحافظة على صحة الأم، مصلحة الولد، تنظيم الحمل، تنظيم الحرص على إتمام المناسك، هذه كلها أغراض صحيحة. وأما قطع النسل فهذا حرام في قرار مجمع الفقه الإسلامي. أما تعاطي أسباب منع الحمل أو تأخيره في حالات فردية لضرر محقق وقررها طبيب مسلم ثقة فهذا جائز، وأما الآخر فلا يجوز. التنظيم معروف أن المرأة قد يعني تلد كل سنة فهي تنظم، وهذا يعني يدل عليه جواز العزل. وأما أخذ هذه الأدوية لمنع الولد خوف الفقر طبعا هذا ما يجوز. من أجل إتمام المناسك عندنا أثران الحمد لله. الأثر الأول عن عطاء، سئل عن امرأة حيض يجعل لها دواء، هذا في زمانهم كان يأخذون أعشاب فترتفع حيضتها وهي في قرئها، يعني في عادتها يرتفع الحيض، العادة تأتيها في أول الشهر فيرتفع الدم مع أنها في العادة، هذا معنى فترتفع حيضتها وهي في قرئها كما هي تطوف، يسألون عطاء، قال نعم إذا رأت الطهر. فإذا هي رأت خفوقا، خفوقا يعني إيش؟ يعني حركة في الرحم، ولم تر الطهر الأبيض فلا. وعن ابن عمر سئل عن امرأة تطاول بها دم الحيض فأرادت أن تشرب دواء يقطع الدم عنها، فلم يرى ابن عمر بأسا ونعت ابن عمر ماء الأراك أن هذا يقطع الدم. طيب إذا كان منع الحيض من أجل الصيام في شهر رمضان، امرأة تقول أنا أريد أن أصوم مع المسلمين فأنا أخذ الدواء وتمم الشهر وخص العشر الأواخر في رمضان. نعم والله إذا كان ما يترتب عليه ضرر يعني فلا بأس به. طبعا هذه الأدوية أيها الإخوة قد تضطرب عادة المرأة بعد تركها لهذه الأدوية، فالمهم يعني ينظر في هذا. إذا كان منع الحيض بنية الإضرار بالآخرين، مثلا تناولت المانع وكانت معتدة لرجل يجب عليه نفقتها فأرادت إطالة المد لتزداد النفقة، هذا في إضرار بالآخرين، هذا ما يجوز، هذا كله في إيش؟ في التأجيل. وأما في تعجيل الحيض، تعجيل الحيض إذا كان لها غرض صحيح يجوز بشرطين: ألا يكون ذلك حيلة لإسقاط حق عليها سواء كان حقا لله أو لآدم، مثلا تتناول ما يعجل بعادتها هربا من صيام رمضان في أيام الحر، هذا عكس الأول، رمضان السنة يعني حر فأنا أخذ هذا حتى يعجل الحيض فلا أصوم في أيام الحر، وتريد أن يكون قضاءه في أيام البرد فهذا لا يجوز لأنه من التحايل على إسقاط الواجبات. وأما حق الآدمي أن تكون مطلقة طلاقا رجعيا وتحاول أن تعجل بحيضها لتسقط حق الزوج في الرجعة، فهذا أيضا لا يجوز، ويكون الدم ملغيا في باب العدة وإن كان مانعا في باب الصلاة والصيام. يعني هي لو عجلت بالحيض من أجل ماذا؟ أن تقطع عليه فرصته في العدة، فنقول الدم يكون ملغيا في باب العدة ويكون مانعا في باب الصلاة والإيش؟ الصلاة والصيام. وبهذا نكون يعني قد انتهينا والحمد لله من كتاب الحيض، ولعلنا استفدنا، طبعا ما من كتاب إلا ونستفيد منه أشياء مهما تعددت قراءة الكتب في الفقه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.